أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد، وسلم على أعدائهم والمشككين في الفضائل والمعروفين الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد وعدنا الإخوة الكرام قبل التعطيل أن نتعرض طبعا ضمن حدود معينة إلى محمد بن سنان الزاهري، لأنه من جملة ما سيأتي معنا في المتن هو قول الشارح لمنع صحة الخبر الدال على العشرة، يعني ضعف الخبر الدال على آية عشر رضعات في نشر التحريم، ضعفه بأن في طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف على أصح القولين وأشهرهما، فأحببنا أن نبحث حول هذا الراوي وهو محمد بن سنان. وطبعا ليس ديدننا ذلك في درس اللمعة، ولكن لا بأس بأن نتعرض من فينة الأخرى إلى بحث رجالي هنا أو إلى قاعدة فقهية هنا، حتى يفعل درس اللمعة بهذه النكات العلمية النافعة والمفيدة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لمحمد بن سنان الزاهري، هذا الراوي هو من الأشخاص الذين اضطربت كلمة الأصحاب فيهم، لدرجة أنك تجد للواحد من أصحابنا كلاما متناقضا في حق محمد بن سنان. فمثلا الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في رسالة العدد التي يرد فيها على أهل العدد الذين يقولون بأن رمضان شهر رمضان المبارك لا ينقص أبدا وهو دائما تام 30 يوما، يقول في هذه الرسالة عن محمد بن سنان في مقام رد بعض روايات العدد، يقول: هو مقرون عليه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، ومن كان هذا سبيله لا يعتمد عليه في الدين، ولكنه في كتاب الإرشاد، المفيد نفسه في كتاب الإرشاد ذكره في ضمن من روى النص عن الرضا عليه السلام من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته. وإذا مو توثيق عادي، جعله من خاصة الإمام وثقات الإمام من أهل الورع والعلم والفقه، يعني إذا الكلام في الإرشاد صريح في كونه من الأجلة مو فقط فقه،
ماذا مشترك بوجه
بل لا، هذان الكلامان كلاهما عن محمد بن سنان الزاهري من الشيخ المفيد. أما نفس اسم محمد بن سنان فليس مختصا بالزاهري، وإنما في كتب التراجع يظهر أن هناك عدة رواة بهذا الاسم، ولكن في هذه الطبقة عندما يتكلم عن محمد بن سنان فيراد منه محمد بن سنان الزاهري. وهذان الكلامان من الشيخ المفيد إنما هما في حق محمد بن سنان الزاهري. كذلك الشيخ الطوسي مثلا، الشيخ الطوسي في رجاله كتاب الرجال ولقاط الرجال عده من أصحاب الرضا عليه السلام، وقال وقال عنه ضعيف ضعف. ولكن في استبصاره في كتاب الاستبصار رد خبرا من الأخبار قائلا: أول ما فيه أنه لم يروي غير محمد بن سنان وهو مقرون عليه، عفوا في كتاب الاستبصار رضع، في كتاب الرجال عقبه، وفي استبصاره رد خبرا قائلا: أول ما فيه أنه لم يروي غير محمد بن سنان وهو مقرون عليه ضعيفا جدا، وما يختص بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه. إذا في الاستبصار فمن ضعفه في كتاب الرجال وفي الاستبصار، ولكن في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي في فصل ذكر سفراء الغيبة. قال الشيخ: وقبل ذكر من كان سفيرا في حال الغيبة نذكر فرقا من أخبار من كان يختص بكل إمام ويتولى له الأمر على وجه الإيجاز، يعني نذكره على وجه الإيجاز، ونذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة ومن كان مذموما سيء المذهب، إلى أن قال: فمن الممدوحين حمران بن أعين، وذكر من بينهم من محمد بن سنان، ثم ذكر روايات في مدحه. فإذا جعله ماذا في كتاب الغيبة؟ جعله من خواص الإمام الذين يلون الأمر للإمام، يتولى الأمر للإمام، وجعله حسن الطريقة وماذا ممدوحا، وهذا ينافي تضعيفه له في رجاله وفي استفصاله. فإذا حال هذا الراوي يدور أيها الإخوة بين كونه ثقة جليل القدر أو بين كونه ماذا ضعيفا جدا، كما سيأتي معنا من أن بعض الرجاليين بالغوا في تضعيف محمد بن سنان هذا، فحتى أن البعض جعله من الكذابين، وابن الغضاري جعله وضاعا يضع الحديث، سيأتي معنا. يدور أمره يعني إما أن يكون ثقة جليل القدر وإما أن يكون ضعيف في غاية الضعف. على كل حال ثمة أقوال أخرى في حق ابن سنان لغير هذين العلمين، يعني لغير الشيخ الطوسي ولغير الشيخ المفيد، وسيأتي التعرض إليها في ضمن طيات الباحث، ولكن ما أريد أن أقوله باختصار أن لنا بلا توفيق هذا الرجل طريقين، لأنه أيها الإخوة مرة نبني على حجية قول الرجالي وعلى حجية توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم من باب ماذا؟ من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات، نقول هذه الإخبارات هذه التوثيقات والتضعيفات من قبل الطوسي من قبل النجاشي من قبل المفيد إخبارات حسية، وخبر الثقة إذا كان خبرا حسيا فهو حجة في الموضوعات كما أنه حجة في الأحكام، لأنه تعرف الوثاقة تشكل ماذا موضوعا لدليل الحجي، لأن دليل الحجي يدلنا على ماذا على حجية خبر الثقة. طيب أنا عندي رواية عن ابن سنان بيقول لحم الأرنب حرام مثلا، هذه الرواية شرط حجيتها وموضوع الحجية كون المخبر وهو ابن سنان ثقة، فعندما يخبرني النجاشي بوثاقة ابن سنان مثلا هذا الخبر من النجاشي يكون خبرا ماذا مثبتا لموضوع الحكم، الحجية هي الحكم موضوعها خبر ثقة. نقول خبر الثقة حجة في الموضوعات كما أنه حجة في الأحكام، نستطيع أن نثبت موضوع الحجية من خلال ماذا؟ من خلال خبر الثقة، لم يشترط لجواز العمل بالخبر كون الراوي ثقة. كيف نثبت وثاقة هذا الراوي؟ من خلال قول النجاشي عنه ثقة، هذا خبر ثقة وهو حجة في الموضوعات كما أنه حجة في الأحكام. يا أخوة موضوع حكم القاضي ما هو؟ قيام البينة عنده، يعني شهادة العدلين عنده. خب كيف يثبت أنه هذا الذي يشهد عنده عدله؟ إذا أخبر الثقة بماذا؟ بعدالة فلان، فإنها تثبت عدالته. بل على كل حال مرة تبني على أن العمل بتوثيقات وتضعيفات الرجاليين من باب أنها ماذا أخبار حسية، وخبر الثقة الحسي حجة في الموضوعات كما أنه حجة في الأحكام. وهذا المبنى هو الذي عليه السيد الخوئي ومن تأخر عنه. يعني هذا خبر ثقة فهو حجة في إثبات وثاقة هذا الراوي. ومرة نقول بأن هذه التوثيقات والتضعيفات ليست أخبارا حسية، يعني بس النجاشي يوثق بس الطوسي ضعيف، ليس توثيق النجاشي وتضعيف الطوسي لراوي ما إخبارا عن وثاقته أو ضعفي عن حس. نقول هذه ليست إخبارات حسية بل هي أخبار حدسية وآراء اجتهادية، وبالتالي لا حجية لها بالنسبة إلينا، بل علينا أن ننظر في المدرك الذي استندوا إليه في توثيقهم أو تضعيفهم لهذا الراوي حتى يحصل لنا الوثوق والاطمئنان بوثاقة هذا الراوي أو ضعفه كما حصل لهم الوثوق والاطمئنان بوثاقته أو ضعفه. لأنه تكرر ما يكون حجة في حقنا هو خبر الثقة الحسي، أما الخبر الحسي ليس حجة في حقنا، إلا أن نقول نحن مقلدون لهؤلاء. الفتوى خبر حسي أو حدسي؟ حدسي. ليش حجي فتوى مرجع؟ ليش حجي في حق العامي؟ لأن العامي مقلد. أما إذا فرضنا أنفسنا مجتهدين فلا يكون فتوى النجاشي بوثاقة شخص حجة في حقنا، لأننا لسنا مقلدين. وإذا خبر حدسي رأي اجتهادي، لابد أن ننظر إلى المدرك الذي استند إليه النجاشي، وحتى ماذا ونبحث، فإما أن يحصل لنا الوثوق والاطمئنان بوثاقته كما حصل للنجاشي، أو لا يحصل لنا الوثوق والاطمئنان بوثاقته. لسنا متعبدين بفتوى النجاشي، لسنا مقلدين، بل نحن مجتهدون كما أن هؤلاء العلماء كانوا مجتهدين. فإذا تارة نتكلم على هذا المبنى وأخرى نتكلم على المبنى الآن كلام كلامي على المبنى الأول أيها الأخوة، يعني إذا بدنا نحن نبني على حجية خبر الثقة، على حجية قول الرجال من باب أنه خبر ثقة، نريد أن نبني على حجية قول الرجال من هذا الطريق. عليكم السلام
ورحمة الله. من باب الثقة،
حجية قول الرجال من باب أنه خبر ثقة في الموضوعات، يعني خبر حسي، من باب أنه خبر ثقة في الموضوعات خبر حسي. بناء على هذا المبنى نقول أما كلام المفيد والطوسي في حقه، فبما أن تضعيف المفيد له في رسالة العدد معارض بتوثيقه له في الإرشاد، فيتعارض التوثيق والتضعيف ويتساقط. وكذلك تضعيف الشيخ الطوسي له في كتاب الرجال وفي الاستبصار يعارضه توثيقه له في كتاب الغيبة، فيتعارضان وماذا؟ يتساقط. فإذا ماذا يبقى عندنا مما ماذا يبقى عندنا من أقوال الرجاليين في تضعيف هذا الرجل؟ لأنه نحن قلنا تضعيف المفيد معارض بتوثيقه له، وتضعيف الطوسي له أيضا معارض بتوثيقه له في مورد
في
طبعة من الله. يبقى عندنا يا أخوان تضعيفات أربعة. تضعيف الفضل للشذا، تضعيف ابن عقدة، تضعيف النجاشي، تضعيف ابن الضعف. هؤلاء الأربعة ضعفوا محمد بن سيرين. نتعرض إلى هذه التضعيفات حتى نرى أنها تصلح لإخبار ضعف هذا الراوي أو لا
تصلح. أسأل عادة بالمباني الجرح والتعديل إذا كانت عندنا جرح وتعديل أو يفتح من الجرح أو كان عندنا مثلا بعض التعديلان وجرح قدر الجرح
الكلام البحث اللي موجود انه اذا تعارض الجرح والتعديل هل يتقدم الجرح على التعديل كما هو قول البعض او يتعارضان ويتساقطان كما عليه المتاخرون فيما لو كان الجرح من شخص والتعديل من شخص اخر وجه تقديم الجرح انه بيقولوا انه الجارح قد يكون اطلع منه على ما لم يطلع عليه المعدل فيقدم الجرح. أما إذا كان من شخص واحد فما في عنده الكلام بأنه يتعارضان ويتساقطان. لذلك المفيد برسالة العددية وغير مختلف في تهمته وضعفه وضعيف جدا ومثله لا يعول عليه في الدين شوي بالأشار بصير من خواص الأئمة وثقاتهم المعروفين بالورع والتقوى وهذان الكلمات متعارضان.
بس ما بيقدم التاريخ أنا
نعم
تاريخ التدوين مثلا يكون التضعيف مثلا
تأخر يعني أحد الكتابين على الآخر هذا بحث موجود أيضا يعني قد يقال أنه يقدم المتأخر منهما زمانا و يعتبر يعني لو كان التضعيف متأخرا اللي هو موجود بالرسالة العددية نقول أن هذا الشيخ المفيد عدل عما بنى عليه من وثاقة ابن سينان إلى البناء على ضعفه مثلا. ولكن حتى هذه النقطة مناقشة وهي ليست محل قبول عند كثير من العلماء. يعني العلماء عندما كانوا يؤلفون الكتب علماءنا القدماء ما كان الواحد منهم يؤلف الكتاب ويقرأه على تلاميذه وينشره بين تلامذته وبين الناس وينتهي الأمر ولا يعود إليه حتى نقول أنه لو عدل عن بعض المباني في كتابه الأول فيبقى المبنى القديم مثبتا في الكتاب الأول ويثبت المبنى الجديد في الكتاب الثاني وإنما كانوا يعيدون النظر فيما كتبوه أولا ويشطبون على بعض الأمور التي ذكروها ويضيفون بعض الأمور التي لم يذكروها. ولذلك لو كان هذا عدولا من الشيخ المفيد سواء عدول من التوفيق إلى التضعيف أو من التضعيف إلى التوفيق لا وجد في بعض نسخ الكتابين مثلا ببعض نسخ الرسالة العددية أو ببعض نسخ مثلا الإرشاد مثلا لا وجد أن هذه العبارة غير مذكورة في بعض النسخ أو مشطوب عليها في بعض النسخ أو مشاكل ذلك. لذلك بعض العلماء ما بيقبلوا أن مجرد التأخر الزماني يعني أن هذا عدولا بل بيحملوا هذه الموارد على أنه هذا تعارض وتناقض في الكلامين للعالم الواحد ولذلك يعاملونهما معاملة المتعارضين ويحكمون بالتصارف. لا ستقضى هذه الأمور شيئا فشيئا. على كل حال لا شك أنه الطوسي له كلامان متعارضان المفيد له كلامان متعارضان فلا يمكن البناء. ولو فرضنا أن أحدهما ناسخ للآخر وهو عدوله فما عندنا اطلاع عنه أي الكلامين هو المتقدم وأيهما هو المتأخر. هل التوفيق هو المتأخر عن التضعيف أو التضعيف هو المتأخر عن التوفيق؟ لذلك بالنهاية لا يمكن البناء لا على أن المفيد وثقه ولا على أنه ضعفه ولا يمكن البناء لا على أن الطوسي وثقه ولا على أنه ضعفه. بيبقى عندنا ما ذكرنا من تضعيف الفضل وابن عقبة والنجاشي وابن الغراقي. أما الفضل ابن شاذان أيها الأخوة فقد نقل الكشي أبو عمرو الكشي على ما هو موجود في اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي نقل الكشي عن الفضل ابن شاذان في بعض كتبه هذه العبارة من الكذابين المشهورين أبو الخطاب ويونس ابن ضبيان هو ابن عبد الرحمن ويونس بن طبيان ويزيد الصائغ ومحمد بن سنان وأبو سمينة أشهرهم. أبو سمينة اللي هو محمد بن علي الصيرفي من الكذابين. وهذا النقل إن صح عن الفضل فهو دليل على ماذا؟ على أنه ابن سنان ضعيف في غاية الضعف، يعني كذاب مشهور من الكذابين المشهور، ولكن هذا الضعيف أول لا يمكن الاعتماد عليه. ليش؟ لأنه أولا ابن داود في رجاله نقل كلام الفضل ابن شابان خاليا عن ذكر محمد بن سنان. ابن داود في رجاله قال هكذا: ذكر الفضل ابن شابان في بعض كتبه أن الكذابين المشهورين أربعة، ونقل العبارة اللي ذكرناها منذ قليل ولكن خالية من ذكر محمد بن سنان. فإذا لم يثبت عن الفضل أنه عدى محمد بن سنان من الكذابين المشهورين. ليش؟ لتعارض نقل الكشي عن الفضل مع نقل ابن داود عن الفضل. عبارة ابن داود التي نقلها عن الفضل خالية عن ذكر محمد بن سنان. ما فينا نجزم أو نبني على أن الفضل عد محمد بن سنان من الكذابين المشهور. هذا أول. ثانيا، لو غضضنا النظر عن نقل ابن داود اللي هو خالي عن ذكر محمد بن سنان، نقول نقل الكشي، ما نقله الكشي عن الفضل بن شعبان من أن الكذابين المشهورين خمسة ومن بينهم محمد بن سنان، في حد ذاته وبقطع النظر عن نسبة هذا الكلام إلى الفضل، هذا الكلام في حد ذاته نكاد نقطع بعدم صحته. يعني نفس أن محمد بن سنان من الكذابين المشهورين بقطع النظر أن هذا الكلام منسوب في كلام الكشي إلى الفضل بن شعبان، نفس كون ابن سنان من الكذابين المشهورين مما نقاد نقطع بعدم صحته. لماذا؟ لما سيأتي معنا من اشتهار روايات محمد بن سنان في الكتب، والراوي اللي يكون كذاب من الكذابين المشهورين نجد له رواية هنا أو رواية هناك ونقول لعل علماءنا أوردوها في كتبهم التي شهدوا بصحتها لأنها احتفت بقرائن أو رفتهم اطمئنانا بصدورها وقطعا بصدورها. أما أن تكون روايات هذا الراوي مشتهرة وشائعة في كتب الأصحاب التي شهدوا بصحتها مع كون الراوي من الكذابين المشهورين فهذا أمر لا يقال. هذا أولا اشتهار روايته في كتب الأصحاب. ثانيا، سيأتي أن عددا كبيرا من الأجلاء أكثر من الرواية عن ابن سنان، فلا يعقل أن يكون هذا الرجل من الكذابين المشهورين ويروي عنه هؤلاء الأجلاء بنحو ماذا؟ بنحو معتد به. لذلك هذه الدعوة في حد ذاتها نكاد نطمئن بعدم صحتها. هذا ثانيا. وثالثا، لو تنزلنا على أن هذه الدعوة بحد ذاتها غير قابلة للتصديق، نسبة هذا الكلام إلى الفضل أيضا غير قابلة للتصديق. يعني أن يكون الفضل يرى أن محمد بن سنان من الكذابين المشهورين، هذا أيضا غير قابل للتصديق. ليش؟ لما سيأتي أيها الإخوة من أن الفضل بن شادان روى بنحو معتد به عن ابن سنان هذا، فكيف يعقل ومو فقط روى، سيأتي أنه روى وأجاز لأصحابه وتلامذته أن ينقلوا روايات ابن سنان عنه. فكيف يعقل أن يكون الفضل ابن شاذان يرى أن محمد ابن سنان من الكذابين المشهورين، ثم يقدم هو على الرواية عنه بكثرة ويجيز لأصحابه ماذا؟ أن ينقلوا هذه الروايات التي رواها عن ابن سنان عنه. لذلك لهذه الأمور الثلاثة لا يصلح ما نقله الكشي عن الفضل من أن محمد ابن سنان من الكذابين المشهورين، لا يصلح لتضعيف محمد ابن سنان. أسباب ثلاثة ذكرنا، أولها كان ماذا؟ أن ما نقله الكشي عن الفضل يتنافى مع ما نقله ابن داود عن الفضل، لأن ابن داود نقل عين هذه العبارة عن الفضل، ولكن بدل أن تكون الكذابين المشهورين خمسة وفيها ابن سنان، كانت الكذابين المشهورين أربعة وليس فيها ابن سنان. واضح الكلام؟
كان يمكن يكون بمرحلة من المراحل نقلوا عنه وروا عنه ثم انطلق عنه بأنه كان شيء كان يكذب، يعني كانت حينما كان يقول عنه لم يكن أمره موضوع بينه ثم لاحقا تبان أنه يكذب.
لا هذا
صدرت هذه الشيء،
هذا سيأتي التعويض، سيأتي التعويض لله. وهو هذا اللي سأله منذ قليل أحد الأخوة، قال إنه ألم يكن له حالان؟ لا لم يكن له حالان، لم يكن له حالان. صلى الله عليه وسلم ابن سنان ما كان عنده انحراف الاستقامة، ابن سنان كان على الاستقامة، بس في خصوصيتان بأن سنان لح يتوضع أثناء البحث. الخصوصية الأولى المروى روايات في شأن الأئمة ذات مضامين عالية، فأوجبت أن يتهمه بعض المقصرة من الشيعة بماذا؟ بالغلو. خصوصية ثانية مش انه انحرف كما يعبر صفوان اللي حيجي معنا، نحن ما بدنا نستوعب الامور، كاد ان يطير. بيقول صفوان كاد ان يطير، يطير يكنى بها العبارة عن الغلو، فلان من الطيارة يعني من الغلاة اللي هني يرفعون أهل البيت فوق فوق الموضع الذي وضعهم الله فيه وفوق الرتبة التي رتبهم الله فيها. طيب هو الغلو عندنا، فبيقول صفوان كاد أن يطير فقصصناه. شوف ما ألطف هذا التعبير، واقعا شوف كان مجموعة من أصحاب الأئمة كانوا حصن حصين، كاد أن يطير فقصصناه فثبت معنا. ماذا لكاد أن يطير؟ يعني ألقوا إلى الأئمة بعض المضامين العالية، بعض الكرامات، بعض الأسرار، راودته نفسه في أن يغدو ولكن قصصناه فثبت معنا. هذه الخصوصية التالية، أنه مش صار عنده حال انحراف وإنما صار عنده حالة اضطراب ولكنه ثبت ما هو. والخصوصية الثالثة، أنا الخصوصية الثانية مثل التي رح تجي الإشارة إليها، أن الغلاة كثير من مفترياتهم ألصقوها بمين؟ بإبن سنان، مما أوجب تهمته عند الأصحاب. طبعا الغلاة وقت اللي بدهم يخترعوا بعض الأمور اللي هي مكذوبة وبدهم ينسبوها لراوي من أجل أصحاب الأئمة، لابد أن يختاروا راوي تتناسب هذه المكذوبات مع شخصيته العلمية. يعني ما رح يجوا مثلا يختاروا زرارة بن أعين، لأن زرارة بن أعين أكثر روايته في ماذا؟ في الفقه وفي الأصول، ولم يؤثر عنه تلك الروايات في المقامات وفي الكرامات. بنقطة شعراء راوي شخصيته العلمية تتناسب مع المفتريات اللي بدهم يروجوها بين الشيعة، مثل ابن سنان اللي أكثر من الرواية في الفضائل والمقامات وكذا، وينسبون هذه المفتريات لأن ما أوجب تهمته عند الشيعة. هل ثلاث نقاط، نقاط أساسية بالوصول إلى رأي حازم في شأن ابن سينا هذا، ونحن نتعرض لها شيئا فشيئا مع بيان أدلتها، مع بيان أدلتها. طيب انتهينا من كلام الفضل يا أخوة؟ هذا كلام الفضل. طيب الكلام الآخر كلام ابن عقبة اللي نقلوا النجاشي. النجاشي نقل عن ابن عقبة قوله عن ابن سنان: رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. إذا كلام ابن عقبة. ابن عقبة يا أخوان كما تعرفون ليس إماميا، لا أقل هذا هو المعروف، وإنما هو زيدي. نعم كان حافظا من الحفاظ، يقال إنه حفظ 300,000 حديث، لم يكن له نظير، كان محشورا في علم الحديث، كان محشورا مع أصحابنا، إلا أنه لم يكن إماميا بل كان زيدي المذهب. وهو يعبر عن ابن سينا: رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. يا أخوان ابن عقبة زيدي، وأنتم تعرفوا أن الزيدي يشاركوننا في كم إمام؟ في الخمسة الطيبة طبعا، يعني يعتقدوا بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين عليه السلام في ثلاثة من الأئمة، ويشاركوننا في ما نعتقده في الحديث الطيبة، يعني النبي صلى الله عليه وآله والزهراء وأمير المؤمنين والحسنان من العصمة. أما فيما يرجع إلى بقية الأئمة الطاهرين عليهم السلام، الزيدية لا يعتقدون بعصمتهم، لا يعتقدون بإمامة الإمام السجاد، وإن كان السيد الجلالي في كتابه جهاد الإمام السجاد ألزمهم بإمامة الإمام السجاد عليه السلام من جهة ما روي عنده من أن سبب مرضه في كربلاء كان أنه شارك في القتال وجرح بسبب مشاركته في القتال، لأنهم يشترطون في الإمام أن يشهر السيف، ولا أحد من أئمتنا شهر السيف بعد الحسين عليه السلام، ولذلك لا يعتقدون لا في أئمتنا ولا في أئمتهم أئمة الزيدية بعد الحسين، لا يعتقدون فيهم العصمة، وإنما يثبتون العصمة فقط وفقط للخمسة أصحاب الكساف. فإذا ابن عقبة زيد، وعلى حق قول بعض علمائنا إنه لم يظهر ولم يتجلى لابن عقبة من مقام الأئمة المتأخرين ما يناسب ما رواه ابن سنان عنهم من فضائل وكرامات، لأن احنا قلنا الغالب على روايات ابن سنان روايات الفضائل والكرامات، وابن سنان من أصحاب الأئمة المتأخرين، يعني من أصحاب الرضا والجواد عليهم السلام، واضح الكلام، والقاضي عليه السلام. فيروي عن هؤلاء الأئمة المتأخرين مقامات عالية وكرامات وفضائل، هو ابن عقبة لا يرى في هؤلاء الأئمة ما نراه نحن، فلذلك كان من وما أريد أن أقول أنه لأجل هذه الروايات التي رواها ابن سنان في فضائل هؤلاء الأئمة اتهم بالغلو من قبل من؟ من قبل مقصرة في الشيعة، فما بالك بزيدي لا يعتقد بعصمة هؤلاء الأئمة كابن عقبة. فإذا هذه الروايات التي لأجلها ابن سنان اتهم بالغلو من قبل بعض المقصرة من الشيعة، فما بالك بابن عقبة اللي هو زيدي لا يرى عصمة هؤلاء ولا إمامتهم، ويأتيه ابن سنان أو يرى لابن سنان تلك المرويات اللي فيها تلك المضامين اللي لا تتقبلها كل العقول وكل الأفهام من الشيعة فضلا عن غيرهم. فإذا من المغموم جدا بل نكاد نطمئن أن تضعيف ابن عقبة لمحمد ابن سنان وقوله ضعيف جدا لا يلتفت إلى ما تفرد به لا يعول عليه، من تضعيف حسي ناشئ عن أنه اطلع على ماذا من ابن سنان على ما ينافي وثاقته، وإنما هو ماذا تضعيف حدسي منشأ ماذا؟ منشأ أن روى في حق الأئمة المتأخرين فضائل وكرامات هي بنظر ابن عقدة ماذا؟ غلو في حق هؤلاء الأشخاص، وبالتالي يتهم راويها وناقدها بماذا؟ بالكذب عنده وبنظره.
قال نقول بالنسبة له هذه أمور حسية.
بل إيه؟
قال نقول بالنسبة له هذه أمور حسية أيضا أوجبت كذب
بل إيه؟ بالنسبة للبديهية هي عنده يعني أنه
أنا قصدي نفس توقف ابن سنان لهذه الأمور والروايات والأمور اللي فيها فضائل
بل
بالنسبة له عقدة هذه أمور حسية أوجبت كذب عن ذلك. مش حسية يعني حسية هي أمور التي
هذا ما نحن عم نقول ايه وصول الروايات اليه بالحس روايات ابن سنان مشتهرة بس حكمه بضعف ابن سنان مو من جهة انه والله عنده خبر ثقة عن ثقة انه ابن سنان ضعيف او وجد في كتب الرجاليين انه هذا كذاب وضعيف لا حكمه على بضعف ابن سنان كان استنتاج رأي اجتهادي من قبله ما شعروا انه هذه الروايات اللي عم يرويها ابن سنان عن القاضي عن الرضا عن الجواد نقطع بعدم صحتها وبكذبها ولأن هذه المقامات غير ثابتة لهؤلاء وبالتالي هذا يوجب تهمته وضعفه بنظره هنا تضعيف حسي منه تضعيف حسي ومطمئن نكاد مطمئن أنه هذا منشأ التضعيف المفتوح خلاصة الفكرة يعني أنه إذا كانت هذه الروايات أوجبت تهمة ابن سنان بالغلو وبوضع الأحاديث عند مقصرة الشيعة فما بالك بابن عقدة اللي هو زيدي المذهب يعني ابن الغضائري والقمنيون يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر ولكن كان عندهم عقيدة خاصة في الأئمة قد نراها نحن الآن تقصيرا في حق الأئمة وكانوا إذا روي لهم عن بعض الرواة ما ينافي عقيدتهم في الأئمة يبادرون إلى ماذا؟ إلى تهمته ورميه بالغلو والوضع فهنا باب أولى أن يكون هذا حال كذب هذا بالنسبة إلى قضية ابن عقدة يا أخوان يبقى عندنا ابن الغضائري ابن الغضائري ماذا قال على ابن سنان ابن الغضائري قال ضعيف غال لا يلتفت إليه ضعفه أيضا أيضا لا مجال للاعتماد على تضعيف ابن الغضائري بأسباب أولا ما عرف عنه من التسرع في الطعم وإن كان البعض لا يقبل هذه القاعدة توجد مقالة في مجلة علوم الحديث للسيد علي أبو الحسن صاحب كتاب الفوائد الرجالية السيد علي أبو الحسن العاملي حفظه الله يدافع فيها أو يرد فيها هذه التهمة عن ابن الغضائري لأنه المعروف بين المتأخرين من علمائنا أنه لا يعول على تضعيفه لما عرف عنه من تسرعه في الطعم فيحاول أن يدفع هذه الدعوة ويقول أنه لا ما يوجد عند ابن الغضائري تسرع في الطعم طبعا مو بس ابن الغضائري قيل في حقه هذا قيل هذا في حق ابن الغضائري وفي حق مين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي اللي هو أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم لأنه كان يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء ثم بعدين وقت اللي توفي البرقي وجيء بجنازته إلى قم مشى في جنازته حافيا ودموعه تسيل على خده وشعق قميصه وكذا وأخرج عدة من الرواة مو بس ابن عيسى الأشعري مو بس أخرج البرقي من قم أخرج عدة من الرواة من قم كان عنده تشدد وتسرع في الطعم لذلك البعض لا يعولون على تضعيفه ولكن يعولون غاية التعويل على ماذا؟ على تعديله وتوثيقه لأنه هذا الإنسان المتسرع في الطعم واللي يطعن في الراوي لأدنى شائبة فيه إذا وثق راويا من الرواة فمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أنه هذا يعني لا شائبة فيه بنظره على كل حال ابن الغضائري عرف عنه تصرفه في الطعم ولذلك قيل بأنه طعم في من لا سبيل إلى الطعم فيهم من أجلة الرواة وهذا المعنى مشتهر بين الأصحاب وأقول سيما يعني لا يعور على طائفة من الغضائر، سيما إذا كان منشأ الطعم عنده هو ماذا؟ هو التمر والبذور، لأن سؤاله ضعيف غالب واضح أن منشأ الضعف عنده هو ماذا؟ غلو المضر. سيما إذا كان منشأ الطعم هو التهمة بالغلو كما هو صريح كلام ابن الغضائر في حق الانسان. ليش يا أخوان؟ بكل بساطة لأنه الغلو عند القدماء يعني ما قد يراه بعض القدماء غلوا نرى نحن اليوم ثبوته للأئمة من ضروريات المذهب، ولذلك اشتهر أن رمي القميين لراوي بالغلو لا يربى به، لأنه كان عندهم القميين عقيدة خاصة في أهل البيت، طبعا فرضتها ظروف معينة، يعني القوم كان فيها شيعة وفيها رواة وفيها محدثون وفيها علماء، إلا أنها كانت بعيدة عن الحاضرة العلمية الشيعية. تعرفوا أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قوم هو علي، هو إبراهيم بن هاشم القومي، أول من نشر حديث الكوفيين في قوم كانت حاضرة شيعية علمية شيعية معزولة عن بقية الحواضر العلمية الشيعية، وحاضرة علمية شيعية صغرى قوم في قبال الحواضر العلمية الشيعية الكبرى اللي كانت موجودة في ماذا؟ في الكوفة مثلا، الحاضرة الكبرى اللي كانت موجودة في الكوفة. فتكون عندهم عقيدة معينة خاصة في أهل البيت فيما يرجع إلى فضائلهم وبعض خصائصهم، وكان إذا روي لهم عن راوي الحديث يتناقض مع هذه العقيدة يبادرون إلى ماذا؟ رميه بالغلو. ولذلك العبارة المشهورة اللي بيقولها الصدوق عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد انه اول درجات الغلو نفي السهو عن النبي، اول درجات الغلو، مع انه نحن نرى الان ان نفي السهو عن النبي صلى الله عليه واله اصلا من والائمه عليهم السلام هو من الامور القطعيه الثابته بالادله العقليه والثابته بالايات القرانيه والروايات الشريفه، ولكن وصلتهم مرويات ظاهرها سهو النبي في صلاته وهي صحيحة الإسناد ومتكثرة، فبنوا على ماذا؟ على أن نفي السهو عن النبي غلوا، ولذلك أن نفي السهو عن النبي غلوا. فإذا سيما إذا كان منشأ الطعن هو التهمة بالغلو، ولذلك اشتهر أن رمي القميين لراوي بالغلو لا يعبأ به، لأنه كان لهم عقائد خاصة بالأئمة بنوا عليها كانوا يعبدون الخروج عنها غلوا، وذلك لبعدهم وانقطاعهم عن الحواضر الشيعية الأخرى كالكوفي. ونحن قلنا إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، فهذا أيضا يسقط ويوهن تضعيف الفضائل لابن سينا. والأمر الآخر اللي لا بأس من الإشارة إليه أن النسخة الواصلة من كتاب ابن الغضائر إلينا فيها كلام، وبعض المحققين كالسيد الخوئي جزم بماذا؟ بأنها مدسوسة على ابن الغضائر لاشتمالها على الطعن في بعض أعظم الرواة الذين لا سبيل إلى الطعن فيهم. فلذلك أصلا النسخة الواردة من كتاب ابن الغضائر ماذا؟ مو معلوم، مو فقط النسخة الواصلة إلينا يعني. طبعا الكلام في النسخة الواصلة إلينا غير معلومة بالنسبة إلى ابن الغضائر، وإن كان نحن نقلنا ابن الغضائر بل نقلنا
علامة
هو أول من استخرجها العلامة الحلي. وطبعا ولكن بعض المحققين مثل سيد محمد رضا الحسيني الجلالي يثبت أن هذه النسخة صحيحة بالنسبة إلى ابن الغضائر وأنه يصح الاعتماد عليها، ولكن على كل حال فيها كلام. فلم يبقى عندنا يا أخوان سوى تضعيف النجاشي لمحمد بن سنان. بالنسبة للنجاشي يا أخوان بترجمة محمد بن سنان ما ضعف بن سنان، بترجمة محمد بن سنان رباط النجاشي هنا. أولا نقل كلام ابن عقبة أنه ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يعمل بمن خرب به. رجع روى عن الكشي عن ابن قتيبة عن ابن شعبان العبارة اللي تقدمت العطل مش عبارة. رجع روى عن الكشي عن ابن قتيبة عن ابن شعبان عبارة وهي هاي مش العبارة اللي تقدمت مو الكذابون المشهورون الخمسة هذه العبارة لا أحل لكم أن تروا. النجاشي روى عن الكشي عن ابن قتيبة عن الفضل ابن شعبان قوله لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد ابن سنان عني. نقل العبارة ثم بعد ذلك روى النجاشي عن صفوان ابن يحيى قوله عن ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة أكثر من مرة فقصصناه حتى ثبت معنا. ثم عقب النجاشي قائلا طبعا النجاشي أول شيء نقل كلام ابن عقبة بتضعيف ابن سنان نقل عن الفضل ابن شعبان أنه قال لا أحل لكم أن تروا عني أحاديث ابن سنان ونقل كلام صفوان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه فثبت معنا ثم عقب النجاشي قائلا وهذا يدل على اضطراب كان وزال على اضطراب كان وزال. برأيكم كلام النجاشي هذا ظاهر في ماذا؟ هل هو ظاهر في تضعيف ابن سنان أو هو ظاهر في توثيق ابن سنان أو هو ظاهر في التوقف في شأن ابن سنان؟
اضطراب وزال يعني عبد العبيس
في الحاجة
استقر عليه
وعلى اضطراب لا على اضطراب كان وزال على اضطراب مو انحراف ترى. طبعا العبارة اللي نقالها عن صفوان شو هي؟ صفوان بيقول هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا يعني هو واحد منا هم أن يطير ويفارقنا فقصصناه فثبت معنا. وبعقل النجاشي يقول هذا بدل أنه صار عنده اضطراب ولكن زال صار عنده اضطراب وكاد أن يفارق الأصحاب ولكنه طبعا صفوان بن يحيى من الأجل. على كل حال هذه عبارة النجاشي هذه العبارة إذا لم تكن ظاهرة في توثيق النجاشي لابن سنان وبناء النجاشي على أنه ابن سنان هو من جملة أجلة الأصحاب كصفوان ولكنه اضطرب وزال الاضطراب عنه فيما بعد إذا لم تكن ظاهرة في هذا المعنى فلا أقل من ظهورها في ماذا؟ في توقف النجاشي ولا مجال لدعوى ظهورها في توقف. فالنجاشي في ترجمة ابن سنان أو متوقف أو ماذا؟ أو موافق. ولكن في ترجمة راوي آخر وهو رياح مداهني في ترجمة هذا الراوي ماذا يقول النجاشي عن ماذا يقول النجاشي؟ هو مترجم لرياح المداهني يقول عن رياح المداهني ضعيف جدا له كتاب يعرف برسالة مياح وطريقها أضعف منها وهو محمد ابن سينا وهذا صريح في ماذا؟ في طوائفي هذا النجاشي. هلا إذا قلنا بأنه كلامه بترجمة ابن سينا ظاهر في التوثيق بيكون معارض بتضعيفه له في ماذا؟ في ترجمة مياح المديني. وإذا قلنا كلامه بترجمة ابن سينا لا هو ظاهر في التوثيق وإنما ظاهر في التوقف فماذا؟ فبيكون هذا الكلام في ترجمة مياح المدائن دليل على أنه زال توقفه وجزم بضعفه. هذا هو كلام النجاشي. فيبقى عندنا أنه كيف هل يصلح هذا الكلام من النجيشي للطبعية ابن سينا او لا يصلح؟ ان شاء الله تتمة البحث غدا.